رحمه الله تعالى.
ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها، وقولوا ناس من الصحابة اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعليم والتحرز ومعرفة قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. إذن هذا الدليل يضاف إلى ما تقدم من جملة الأدلة الدالة على أن العبد الموحد قد يخرج عن الإسلام بسبب كلام يقوله، كما قال هؤلاء الذين هم مع موسى ورأوا الآيات والعجائب ورأوا إهلاك فرعون ومن معه، وإن جاء الله لموسى ولهم، كل هذه العبر والآيات التي تدل على التوحيد، مع ذلك طلبوا أمرا شركيا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعض الصحابة الذين أسلموا حديثا لما غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا مروا بذات أنواط فقالوا هذا الكلام. إذن المسألة خطيرة، كل هذا يضاف إلى ما تقدم من بطلان قول هؤلاء أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وشهدوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأقروا بالبعث أن هذا عاصم لهم. هو نعم عاصم لهم، لكن إذا وقعوا في شيء يناقضه لم ينفعهم ذلك كما تقدم. ثم قال الشيخ: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. يعني إذا أوردت عليهم مثل هذه القصة أخذوا يذكرون شبهة واضحة ولله الحمد وليس فيها إشكال، لكن انتبه لها، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. إذن نحن لا نكفر بفعل الشرك، لا، هذا مرادهم بهذه أو بهذا الاحتجاج، هذا مرادهم بهذا الاحتجاج. يعني هم قالوا اجعل لنا إلها، وهنا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط ولم يكفروا. إذن هم يريدون أن يحتجوا بهذا على تبرير جميع شركياتهم التي يفعلونها. هذه هي شبهة المشركين من جهة هذه القصة. ما هو الجواب؟ قال: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، إنما طلبوا الإذن، طلبوا إيش؟ الإذن، طلبوا الموافق، يعني اشرع لنا هذا، إذن لنا في هذا، لم يفعلوا، لم يتخذوه إلها، لم يتخذوها ذات أنواط مباشرة، لا، إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن تكون لهم ذات أنواط، طلبوا الإذن، طلبوا أن يشرع لهم ذلك، لم يفعلوه ولم يعتقدوه بعد. يقول الشيخ: فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، هذا ما في إشكال، واضح جدا أنهم لم يفعلوا وإنما طلبوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع، لو أن بني إسرائيل عصوا موسى واتخذوا إلها لكفروا، وكذلك الذين سألوا هذا السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أنهم لم يطيعوه وقالوا لا سنتخذ ذات أنواط، شو يصير حكمهم عند المسلمين؟ يكفرون عند جميع المسلمين بالإجماع، لكن حاشا الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا ذلك بعد توجيه النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه لهم، وهذا إذا تبين لك زالت الشبهة، ونقول أنتم فعلتم الشرك بخلاف الصحابة، طلبوا أن يؤذن لهم في شيء ظنوه جائزا ولما نهوا عنه انتهوا، أنتم الآن تفعلون الشرك وتنهون عنه فلا تنتهون وتصرون عليه. اسمع تتمة الجواب: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز. نعم، أن الإنسان لو كان عنده علم كثير قد يخطئ، قد يقع في شيء من الجهل بالتوحيد، قد يشرك وهو لا يشعر. القصة ما فيها أنهم وقعوا، فيهم أن فيها أنهم سألوا وطلبوا، إذن صاحب العلم أو من عنده علم قد يسأل هذا الشيء، ونستفيد من القصة أن بعض من عنده علم إذا لم يوجد من يوجهه قد يفعل هذا الشيء أيضا، مو بيسأله بس، قد يفعله عن جهل. فماذا توجب لك هذه القصة؟ مزيد التعلم والتحرز، تعلم للتوحيد والتحرز من الشرك. قال: فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. انظر إلى كلمة الشيخ، أن هذا من أكبر الجهل وإيش ومكائد الشيطان. إذن يا إخواني، لا ينبغي أن يقول الإنسان مثل هذا الكلمة. بعض الناس يقول العقيدة هذه ما هي ضرورية، أو يقول إن العقيدة يكفي فيها شيء يسير. لا يا أخوان، هذا أصل الدين، هذا أصل الإسلام، يجب أن نهتم به أشد الاهتمام، يجب أن نعتني به كما اعتنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نسلك ونحذو حذوه عليه الصلاة والسلام، لا نتساهل في أمر التوحيد ولا نتساهل في أمر العقيدة. فعبارة الجاهل التوحيد فهمناه مرادها إيش؟ التهوين من التوحيد والتقليل من شأنه. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم لم يكفروا، لماذا؟ لأنهم لما تنبهوا رجعوا عن هذا ولم يصروا عليه. لما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم لتركبن سنن من كان قبلكم. تاب الصحابة، تركوا هذا وعرفوا الحق ولزموه. هكذا المؤمن، لو جاءنا مؤمن و سأل سؤالا منكرا جدا يقتضي فعله لو فعله الكفر. فقلنا له يا أخي كيف تسأل مثل هذا؟ تسأل الكفر؟ تسأل شيء حرمه الله؟ فنبه من ساعته وقال أستغفر الله وأتوب إليه، رجع عن كلام ما فعل الشرك وإنما سأل وتكلم بكلام الكفر، ثم لما تنبه تاب. فإن هذا غير مؤاخذ. من الذي يؤاخذ؟ الذي يعلم ويصر، أما الذي لا يدري ثم لما نبه تنبه ورجع فهذا يغفر الله له لأنه تاب وأناب. نعم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يكفروا ولكنه غلظ الكلام عليه الصلاة والسلام، وغلظ الكلام لأن هذا هو الأصل أن يستفيد المؤمن من الدرس. يعني مثلا جاءنا واحد وقال يا جماعة أنا أخوكم في الإسلام وأريد أن أطوف بقبر أو أريد أن أذبح للجن ليشفى مريضي، يقول أنا أريد، فنحن مباشرة ننبهه ونقول يا مسلم اتق الله، هذا شرك يقدح في توحيدك، يقدح في إسلامك، الذبح عبادة لله والطواف لله لا يكون إلا بالكعبة. فقال أستغفر الله وأتوب إليه، رجع تنبه، نبه من ساعة فتنبه. هذا غير مؤاخذ، ولكن ينبغي أن يغلظ عليه الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلظ الكلام بأنواع ثلاث. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كذا وكذا، غلظ الأمر عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للمؤمن في بعض الأمور التي تحتاج إلى تأديب للناس وزجر يغلظ، ما يتكلم بالتهوين كأن الأمر خفيف لا شيء فيه، لا، يبين غلظ الأمر. نعم، في سؤال حول هذا؟ نعم.
قال وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة رضي الله عنه قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكذلك حديث أخرى في الكف عن من قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا أن من قالها لا يكفر ولا لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء الجهل المشركين معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا ظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والذي قال في الخوارج: أينما لقيتهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كوني من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا.
نعم، هذه شبهة أخرى يريدون بالاحتجاج بها أن من قال لا إله إلا الله أنه مسلم ولا يضره أي شيء يفعله، فهي تشبه الشبهة السابقة، أو هي من تتمة الشبهة السابقة. فيريدون بها أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه مطلقا ولا يمس مهما كان ومهما فعل. الشبهة التي قبل هذا، الشبهة الأخيرة، هي قريبة من هذا، عندما قالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونصلي ونقر بالقرآن ونقر بالبعث، كيف تجعلوننا مثل المشركين الذين لا يقرون بهذا الأمر؟ هذه الشبهة جاوبنا عنها 9 أجوبة أو 10 تكررت، وهنا سيجيب بقريب مما سبق. إذن هذه الشبهة ما مرادهم بها احتجاج بقصة أسامة؟ أن من قال لا إله إلا الله يكف عنه مطلقا ولا يقال له شيء، ولو فعل ما فعل. لا، هذا غير صحيح. نقرأ الشبهة ونجاوب عنها. يقول: ولهم شبهة أخرى يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك يعني يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويحتجون بأحاديث أخر في الكف عن من قالها. هذا خلاصة الشبهة، هذا خلاصة الشبهة. قال الشيخ: ومراد هؤلاء الجهلة أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، حتى لو صار ساحرا، حتى لو سب الله ورسوله، حتى لو أخذ يفعل ما يفعل من الشركيات والكفريات. عجب لهؤلاء، كيف يحتجون بمثل هذا؟ اسمع الجواب عن شبهتهم والرد عليهم. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله. أهل الكتاب كفرهم من جهة إنكار الرسالة لا من جهة الألوهية، هذا في الأصل. يوجد عندهم من يشرك في الألوهية، لكن في طوائف منهم تقول لا إله إلا الله، ولكن يكذبون أو يغلون، وعندهم طوائف من أخرى. لكن الشاهد أنهم إذا أقروا بلا إله إلا الله واستمروا على تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تنفعهم؟ أجيبوني. لا، ما تنفعهم. قال: وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. إذن لماذا قاتلوهم؟ لأنهم ادعوا أن مسيلمة رسول. قال: وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مر علينا هذا. وهؤلاء الجهلة نفس أصحاب الشبهة مقرون أن من أنكر البعث مش حكمه كفر ويقتل ردة. لو قال رجل ليس هناك بعث بعد الموت مش حكمه في الإسلام؟ أنكر أصلا من أصول الإيمان، يكون كافرا حتى لو قال لا إله إلا الله، لأنه مكذب لخبر الله. هذا بإجماع المسلمين، حتى هؤلاء المشركين، صح ولا لا؟ قال الشيخ: وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل عند هؤلاء ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع كالصلاة والزكاة، وتنفعه إذا جحد الأصل العبادة والتوحيد وأشرك مع الله غيره، هل تنفعه؟ لا تنفعه. إذن بطلت شبهتهم. ثم قال الشيخ: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. حديث أسامة رضي الله عنه، جاء إلى رجل كان يقاتل أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، فجاء إلى رجل لما علاه بالسيف قال الرجل وقد رأى السيف: لا إله إلا الله. فغلب على ظن أسامة رضي الله عنه أن المشرك ما قال هذه الكلمة إلا تعوذا من السيف وخوفا من السيف فقتله. فجاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فجعله يسبح وينكر ويستعظم هذا عليه الصلاة والسلام. وخاف أسامة خوفا شديدا من فعلة هذا، وندم ندما عظيما ولا يزال يتذكرها رضي الله عنه ويندم عليها كلما تذكرها. فالمقصود ما معنى هذا الحديث؟ أن المشرف إذا قال لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، هذا علامة إيش؟ دخول الإسلام. إذا رأينا كافر أو في القتال مثلا بين المسلمين والكفار التقى الجيشان ثم رأينا الكافر قال هذا الكلام نكف عنه، لأن هذا علامة على دخوله في الإسلام. لكن ما نتركها على شركه مثلا وعلى كفره، إذا استمر على ذلك معناها ناقضها. لكن إذا ظهر منه علامات الدخول في الإسلام وتبين منها أن الرجل بالفعل صادق يريد الإسلام وأخذ يتمسك بالإسلام بكل الإسلام ويأخذه، هذا علامة عليه أنه حسن الإسلام وأنه صادق في هذه الكلمة. لكن إذا قال لا إله إلا الله وهو مستمر على كفره وشركه، مستمر على نصرانيته، مستمر على يهوديته، مستمر على بوذيته، مستمر على مجوسيته، حينئذ عرفنا أنه عمل ما يناقضها ولم تنفعه حينئذ. إذن لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة؟ لأنه قتل رجلا ظهر من بوادر الدخول في الإسلام. وأما القول بأنه ما قال إلا تعوذا أو لخوف السيف أو شققت عن قلبه، أنت ما يدريك، يمكن صادق. لو كان هناك احتمال ضعيف، لو احتمال يسير جدا يمكن أن يكون هذا هو الاحتمال الصحيح. إذا ندعه ونفتح له المجال حتى يدخل في الإسلام وينقذ من النار. فإن ثبت بعد ذلك أنه لا يريد الإسلام وفعل ما يناقضها، حينئذ لا يكف عنه، بل هو من جملة المشركين، ما زال على كفره، بس قالها تعوذا تبين لنا الآن. وإن تبين منه أنه يأخذ بالتوحيد ويأخذ بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأخذ يتعلم الإسلام ويتمسك به، عرفنا أنه دخل في الإسلام وأنه صادق. عرفتم؟ هذا معنى حديث أسامة. يقول الشيخ: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا. كيف نتبين؟ ننظر في عمله. إن كان تمسك بلا إله إلا الله، تمسك بالتوحيد وترك عبادة اللات والأوثان، ترك عبادة غير الله، هذا الدليل إيش؟ الصدق والإسلام. وإن كان مستمرا على عبادة اللات والعزة ومنات والشرك والتكذيب وهو قال لا إله إلا الله أول الأمر، عرفنا أنه ما قالها إلا تعوذا. إذن هذه فائدة إيش؟ التبين. فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا. قال: ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى، صح ولا لا؟ ما في فائدة من التثبت، إذا خلاص إذا قالها يترك. لا، الله قال فتبينوا، فإذا تبين أنه مسلم ترك، وإذا تبين أنه على شركه ونحن في قتال المشركين يكون حكم حكم المشركين. قال: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله اللي فيه الكف عن من قالها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كل هذا معناه إيش؟ أن من أظهر الإسلام وأظهر التوحيد وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. فإن لم يتبين منه شيء وتبين ثباته على الإسلام فهذا أخونا المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن تبين منه ما يناقض لا، هو حال الشرك، ما استفد شيء بذلك الكلام. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام. لماذا؟ يقول الشيخ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. هل الشيخ يكفر الخوارج؟ هل نستنبط من هذا أنه يكفر الخوارج؟ الجواب لا، بل الظاهر من كلام الشيخ أنه يرى مذهب الجمهور من أنهم يقاتلون ويقتلون، لكنهم لا يعني هذا أنهم كفار، هذا مذهب الجمهور. من أين أخذنا هذا من كلام الشيخ؟ من قوله لما ظهر منهم مخالفة الشريعة، ومخالفة الشريعة يعني هذه الكلمة ما تقتضي التكفير. نعم، هذا فيما يظهر والله تعالى أعلم، مسألة محتملة من جهة فهمنا لكلام الشيخ. أما مسألة علمية فالعلماء مختلفون، هل الخوارج كفار أم أنهم ظلال؟ على قولين، جمهور العلماء على أنهم ليسوا بالكفار بل مسلمون، لكنهم ضالون مبتدعون بدعة شنيعة من أخطر البدع. وذهب بعض أهل الحديث وبعض أهل العلم إلى أنهم يخرجون من الإسلام ويكفرون بالفعل، نسأل الله العافية. وعلى كل حال هذا الخلاف يعني يدل على شدة هذه البدعة وخطرها، خصوصا قد وردت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا ذلك قتال البغاة يختلف، قتال البغاة يختلف عن قتال الخوارج. نعم، قال وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يقاتلهم بسبب مقولة رجل، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم. إذن الخلاصة يقول الشيخ فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه. وش اللي ذكرناه؟ ها يا أخوان من الأخصري؟ ها؟ أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ذلك، فإن لم يتبين منه إلا الإسلام الحمد لله هو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا. وإن ناقضها ولم يتبين منها إلا الكفر والشرك والتكذيب هل تنفعه؟ لا تنفع. أعطيكم مثال، بوذي من المجوس أو من النصارى جاء وقال لا إله إلا الله، نحن نفرح ولا ما نفرح؟ وما شاء الله هذه نعمة، تعال نعلمك الإسلام، تعال ندعوك إلى التوحيد، نعلمك لا إله إلا الله. قال لا، ما لي حاجة بها، وأعرض عن الإسلام وبقي على حاله، ما غير شيء عن دينه وكفره وبوذيته أو مجوسيته، هل تنفعه؟ ما تنفعه، هو مشرك ما زال على شرك. لكن الصورة الثانية قال نعم علموني الإسلام، علموني التوحيد، تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم الإسلام، وتمسك به ودخل وتبرأ من دينه السابق وكفره السابق، في صير أخونا مسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أرأيتم؟ فالمقولة الأولى لو قال لا إله إلا الله ثم مات ما ندري عن حاله. وش الظاهر لنا؟ الإسلام. فنحن نحكم بإيش؟ بإسلامه، لأن هذا علامة الإسلام. فلا يجوز لنا أن نقول لا أنه يريد ويريد، ما ندري عن قلبه، هو أظهر الإسلام ثم مباشرة مات، فهذا علامة الإسلام. لكن لو قال لا إله إلا الله ثم تبين منه بعد ذلك، بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين تبين منه أن على دينه السابق، على كفره وعلى شركه وعلى ضلالته، هل تنفعه؟ لا، ما تنفعه. هذا معنى الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ناسا يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى: فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وفي غيبة في أشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. إذا ثبت ذلك، الاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو إلى الله أن يحاسب الناس،
أن يدعو الله
حتى يحاسب الناس، حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح يجالسك ويسمع كلامك فتقول: ادعو لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصر دعاء الله عند قبره، فكيف دعاه بنفسه؟
نعم، هذه الشبهة يحتجون بها على تصويغ وتجويز في الاستغاثة بغير الله. يقولون أن الناس يوم القيامة يأتون إلى الأنبياء ويطلبون منهم أن يدعوا الله جل وعلا أن يريحهم من الكرب وشدة الموقف حتى يفصل بين الناس. على يأتون آدم فيقول: يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسكنك في جنته، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما بلغنا؟ أدعو الله، ويطلبون منه فيقول: نفسي. ثم يأتون نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يطلبون منهم. ثم يأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش إلى آخر الحديث حتى يؤذن له بالشفاعة. فالمقصود يحتجون بهذا، يقولون: إذن يجوز أن نطلب من الأنبياء وندعوهم، والاستغاثة بهم والطلب منهم جائز، يعني سواء كانوا أمواتا أو أحياء. يحتجون بهذا النص على هذا. يقول الشيخ في الجواب يرحمك الله: أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها. لو الإنسان في حال حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب منه الدعاء، أو حتى غير النبي عليه الصلاة والسلام، لو الإنسان الآن طلب من أخيه أن يعينه أو استغاث به في الحرب: يا فلان جيب السلاح في الحرب مثلا، أو مثلا استغاث به من غرق يرى أنه يكاد يغرق: يا فلان أمسك يدي حتى لا أغرق، ويناديه. هذا بإجماع المسلمين أنه جائز، هذا لا بأس فيه، الله حكى في القرآن: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. هذا جائز، لكن بشرط أن يكون حيا وأن يكون حاضرا، وأن يكون هذا الأمر مما يقدر عليه المخلوق، مما يقدر عليه ذلك المخلوق. أما إذا طلب من ميت أو طلب من غائب أو طلب من حي أو حاضر ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك أكبر، هذا حق الله جل وعلا. فيقول الشيخ: ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، هذا جائز في الدنيا وفي الآخرة. ما هو الجائز؟ أصل القاعدة، وهي أن تطلب من حي حاضر أمامك يسمع كلامك، تطلب منه شيئا يقدر عليه، لا بأس إذا كان حيا حاضرا يقدر على الشيء الذي تطلبه منه. ولذلك قال وهذا جائز في الدنيا والآخرة، يعني أصل القاعدة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. تأتي المرأة تقول يا رسول الله إني أسرع إني أتكشف، فادعو الله ألا أسرع ولا أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو تصبرين ولك الجنة، فقالت أصبر ولي ولكن يتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدع الله ألا تتكشف. وله أمثلة كثيرة هذا جدا، هذا من ينكر؟ هذا حق لا بأس به. كذلك لو جئت عند رجل صالح وقلت ادعو الله للمسلمين أن يغيثهم، ادعو الله للمسلمين أن ينصرهم على عدوهم، هذا ما في بأس إذا كان حي حاضر يسمع كلامك. قال الشيخ وأما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره أبدا. أول حادثة حدثت من يكون الخليفة ما جاءوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما وقع ما وقع من الردة وارتد من العرب وحدث الخلاف بين عمر وبعض الصحابة وبين أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ما جاءوا عند قبر وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت يوم المجاعة وأصاب الناس من الجوع والجهد ما الله به عليم ما جاءوا عند القبر يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم أشد الناس حذرا من ذلك وتحذيرا من ذلك. مواقف عظيمة مرت بهم ولم يذهبوا إلى القبور ولم يستغيثوا بغير الله ولم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. كل هذا يدل على أن هذا من الشرك، إذا لو كان توحيدا لفعلوه. قال بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره لما رأى علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا من التابعين من أهل البيت، لما رأى رجلا يتردد عند فجوة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتردد عليها لا ليدعو النبي ولكن يدعو الله، رآه بس يتردد على هذا المكان دعاه وقال ألا أحدثك حديث نهاها وشي وقال ألا أحدثك حديثا سمعت من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم، لا تتخذوا قبري عيدا، نهاها أن يتخذ هذا مكان للدعاء دعاء الله جل وعلا. فكيف لو كان يدعو النبي؟ هذا أشد وأشد وأقبح، بل لم يوجد في عصر الصحابة والتابعين من يفعل ذلك، لم يوجد، إنما وجد هذا في القرون المتأخرة، القرن الثالث قريب من 250 للهجرة أو 300، هذا الذي يعني بلغنا عن بعض الناس أنه فعل هذا. ما قبل ذلك ما وجد من يظهر هذا الشرك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا الجواب لله، استغاثة الناس يوم القيامة بالأنبياء لأن الأنبياء أمامهم يسمعونهم وهم معهم أحياء وحاضرين، وطلبوا من الأنبياء ماذا؟ شيئا يقدرون عليه، ما هو؟ ادعوا الله لنا، اطلبوا من الله أن يغسل، انظر حتى تعرف، لم يطلبوا من الأنبياء تفريج الكروب، لم يطلبوا من الأنبياء أن يدخلهم الجنة، لم يطلبوا من الأنبياء أن ينجوهم من النار، لأنهم يعلمون أن ذلك لا يقدر عليه إلا الله. لاحظت؟ نعم.
ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبرائيل في الهواء فقال لك حاجة، فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر نقصد عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه المال، حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
هذه القصة يحتج بها بعض المشركين وأهل الشرك والخراف، أن جبريل عرض لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار وقال هل لك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال هذا الدليل على أنه يجوز الاستغاثة بجبريل والملائكة، ومن باب أولى يجوز الاستغاثة بالنبي. انظر كيف طبع الله على قلوبهم. أولا القصة هذه ضعيفة لا تثبت، هذه القصة غير ثابتة، لكن الشيخ أتى بها على تقدير ثبوتها عندهم، يعني على هذا التنزل، على سبيل التنزل. نقول هذا جبريل عرض أمام إبراهيم ولا لم يعرض له؟ ها؟ أنتم تحكون القصة، نقول لهم أنتم تقرون علينا القصة وتعرضونها لنا، عرض لإبراهيم ولا ما عرض له؟ أمامه ولا لا؟ أمامه ويسمع كلامه، وإبراهيم نبي والنبي يأتيه الوحي، ومن الذي ينزل بالوحي؟ جبريل. إذن هو يراه ويسمع كلامه وقريب منه، وسأله طلب منه هل لك حاجة؟ فإبراهيم رفض توكل على الله سبحانه وتعالى. والحديث الصحيح، الحديث الصحيح في البخاري، أن إبراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حسبنا الله ونعم، فكفاه الله شره. فإذن هذا من السؤال الحي الحاضر القادر ولا لا؟ فخرج عن الإشكال، ليس فيه سؤال لميت ولا لغائب ولا لعاجز، بل سؤال من نبي لجبرائيل وهو حي حاضر يسمع ويقدر، لأن الله أعطاه قوة. فليس هذا من الاستغاثة بالغائبين. ثم نقول إنكم أنتم أيها المشركون لا يجوز لكم أن تستغيثوا بجبريل، لأنكم لم يعرض لكم، ولو زعمتم أنه يعرض لكم لقلنا أنتم كذابون. والأمر الثالث أن هذا لا يقع لغير الأنبياء، جبرائيل لا ينزل إلا على الأنبياء، فكيف تجعلون هذا تسويغا لدعاء غير الله جل وعلا؟ ولذلك الشيخ بيّن قال إنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وحولها والجبال والأرض ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، لأنه قوي، قرى سدوم كلها شالها رفعها على طرف جناحه وقلبها قرى كاملة بمن فيها. ثم قال وهذا كرجل غني له مال كثير، يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهب له شيئا يقضي بحاجة، فيأبى ذلك الرجل أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا منة فيه. كذا ولا لا؟ هذا مثال، جاءك واحد غني وأنت محتاج وقال تريد مساعدة، تريد مال، خذ هذه الدراهم استعن بها، أنا عندي دراهم خذ، تقول لا، أما منك فلا، أنا توكل على الله سبحانه. هل هذا من الاستغاثة بالأموات؟ هل هذا من الاستغاثة بغير الله؟ أبدا، لكن يعني هكذا يطبع على قلوبهم. نعم.
ولنختم الكتاب بذكر آية عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وامثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقول هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلادنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من العذاب. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من العذاب، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، غير ذلك من الآيات، كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، هو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألت عما يعتقده بقلبه إذ هو لا يعرفه.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: ونختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، لأن تقدم يعني من الكلام وإيراد الشبهات والرد عليها، تقدم أنه لا بد على العبد أن يؤمن بالله وبرسوله ويدخل في الإسلام في أقواله وفي أفعاله وفي عقيدته، لا بد يدخل في الإسلام، يعني يطيع الله ورسوله بلسانه ويطيع الله ورسوله بقلبه ويطيع الله ورسوله بأفعاله. فإذا اختل شيء من هذا يكون ليس بمسلم. فلو أنه يعني سيأتي هذا، قال: ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. هذا لا خلاف بين العلماء فيه، لا بد من القول والعمل والاعتقاد. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. لو إنسان قال: هذا التوحيد وهذا الإسلام وهذا الدين من محمد صلى الله عليه وسلم حق، لكن لم يعمل به، إما تقليد لقومه، وإما خوفا على دنيا، وإما كذا ولا كذا، هل تكفي معرفته؟ الجواب: لا، ما تكفي. أبو طالب ألم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم دينه على الحق؟ ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويمدح طريقته ويمدح دينه ويسفه دين المشركين، لكن استمر على دين المشركين ولم يدخل دين النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينفعه ذلك؟ الجواب: لا، لأنه لم يعمل. فما يكفي كونه يعتقد أو يتكلم، لابد يعمل بالتوحيد، لابد يدخل في الإسلام، لابد يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالإسلام. فإذا ترك الإسلام وأعرض عنه، حتى لو قال إن هذا الدين طيب وهذا الدين جميل وهذا الدين حق، ما في أحسن من هذا الدين، ما يكفي. هذا مراد الشيخ هنا. قال: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، لا نقدر أن نفعله. ليش؟ قال: ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا ما نوافقه. كيف لا يجوز؟ يعني لا يسمحون لنا ولا يعني يقرون ولا يوافقون إلا اللي يوافقهم على دينهم وعلى شركهم وعلى عبادة الأوثان والأضحى. أهل بلدنا ما يريدون إلا عبادة الأولياء والصالحين، فإذا نحن خالفناهم ما نجوز عندهم ولا نمشي عندهم ولا لنا مكان عندهم، يطردوننا، ولذلك ما نقدر نعمل به. نحن نفهم أنه حق ونفهم أنه صح وأن شيء طيب وجميل، لكن ما نقدر، ما حنا فاعلين، لأن أهل بلدنا يرفضون، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، دل على أنهم تركوا الدين لأجل الثمن القليل. وكقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا الصورة الأولى. قال الشيخ: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لو جاء واحد أظهر الإسلام وأظهر التوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن في حقيقة قلبه يبغض الإسلام ولا يؤمن به ولا يعتقده، وش يصير؟ يصير منافق. نعم. قال الشيخ: وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، مسألة أن التوحيد والإسلام لا بد يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. وكل هذا ضلال، وكل هذا لا ينفع صاحبه. لا بد أن يدخل في الإسلام وأن يكون ذلك عن عقيدة وعن عمل وعن قول، ولا يخاف الله لومة لائم، يتمسك بالتوحيد وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو خالف هوى نفسه أو هوى الناس. نعم.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولهما ما تقدم، وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره، مع كون قلبه مطمئن بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد ومشاحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو غير ذلك من الأغراض إلا المكره. فلا تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني إلا المكره إلا من أكره. ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل لا عقيدة القلب، فلا يكره عليه أحد. الثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
نعم، هذا يقول ولكن عليك بفهم آيتين، يعني لتأكيد ما تقدم من وجوب الاعتقاد والعمل والقول. انتبه لآيتين في كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا، اللي قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. يعني ما ينفعك هذه الأعذار، كون الشخص يقول أنا والله لأجل راتبي ما ينقص أبا أشرك بالله ووافق المشركين، أو لأجل أن راتبي أو جاهي ما ينزل عند الناس أبا سب التوحيد وأسب الإسلام أو أسب القرآن حتى يمدحوني ويتركونني على هذا الجاه. لا، هذا ليس بعذر ولا ينفعك هذا. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فمسألة خطيرة. إذن يجب عليك أن تثبت على التوحيد حتى لو حصل لك ما حصل من أمور النقص. هؤلاء الصحابة تركوا أوطانهم وهاجروا في سبيل الله، تركوا مكة وتركوا ديارهم، لماذا؟ لإظهار الدين وللصبر على الدين، لأنهم أوذوا في الله فلم يتنازلوا عن الدين ولم يتخلوا عن التوحيد ولم ينتقلوا إلى الشرك لأجل الوطن أو لأجل كذا أو لأجل كذا. لا، ضحوا بالوطن، ضحوا بالغربة، ضحوا بأشياء كثيرة من أموالهم وأنفسهم لأجل تمسكهم بالدين. فما هو بعذر أن الإنسان يقول والله أجل الجاه، أنا لي منصب، أنا لي كذا، أسب الإسلام أو أقول الكلام الكفري أو أقول، هذا ليس بإكراه، هذا ما هو بعذر لك. الآية الثانية يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا هو المعذور فقط، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أما غيره فليس بمعذور، غير المكره ليس بمعذور. قال فلم يعذر الله من هؤلاء، يعني الذين أظهروا الكفر، إلا من أكره مع كون قلبي مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو على وجه المزح أو لغير ذلك من أغراض إلا المكره. فإذا كان خائفا خوف إكراه، إكراه حقيقي، فلا يدخل في قول الشيخ خوفا، لكن مراد الشيخ بقوله سواء فعله خوفا أي مجرد الخوف المجرد بدون سبب، يخاف يتوجس من الناس فيذهب يفعل الشرك. يعني مثال على هذا، إنسان يقيم بين أظهر الكفار النصارى مثلا أو بين أظهر المشركين، وهو مثلا مدير شركة أو وزير أو مسؤول، يقول أنا أخاف أني لو أظهرت التوحيد أو أني قلت أنا مسلم أو قلت أنا لا أعبد إلا الله، لو قلت هالكلام يمكن أنهم يضروني. هذا ما فيه إكراه، ما حد جاء وأكرهك حتى تقول هذا، هذا الخوف لا ينفعك. فإذا فعلت الكفر وقلت أنا يعني كلام كفري قلت لهم حتى ترضيهم، ما ينفعك هذا، لأن الله ما عذر اللي يظهر الكفر، ما عذر إلا نوع واحد، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا إيش؟ من أكره بالفعل إكراه حقيقي وقلبه مطمئن بالإيمان، أما يخاف بدون إكراه بدون شيء يوجب الخوف ما ينفعه هذا التوجس. كذلك لو فعله مداراة أو مشحة بوطنه لا، فيا مسلم أثبت على الإسلام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، حتى لو ما حصل ما حصل، أنت ثابت على عقيدتك، ثابت على إسلامك، ثابت على توحيدك، ما يضرك أن أكثر الناس ضلوا، أو أن هذا اللي مثلا لو صرت في ديرة مثلا قالوا اللي يعبد الأضرحة ويطوف نبي نعطيها أموال، نبي نكرمه، نبي نعطيها أحسن وظائف، نبي ما عليك منهم، اتركهم ودنياهم، اثبت على التوحيد، أن تموت وأنت موحد هذا هو الفلاح والسعادة. لكن لو وقعت في الشرك لأجل الدنيا أو لأجل الأموال ما ينفعك شيء. واضح يا أخوان؟ قال والآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثني الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، صح ولا لا؟ أما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد، ما يجون يفتحون قلبك يقول لازم تعتقد كذا، هذا شيء بينك وبين الله. والثانية قوله ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخر، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، لا، وإنما أن له حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. إذن لو وجد أحد إخواننا المسلمين مثلا في بلاد النصارى وقال أنا أوافقهم على دينهم حتى يحصل لي منصب، أنا أصير أمير، أنا أصير وزير عندهم، أنا أصير كلها، هذا ما ينفعك، لو وافقتهم على دينهم صرت مثلهم، صرت كافرا مثلهم. آخر في ديار الشرك والوثنية يقول أنه ما يجوز في البلد ولا ينفع ولا يرأسهم إلا من يوافقهم على شركهم وثنيتهم، ولذلك أنا سوافقهم، أنا مضطر، أنا كذا، لا، ما أنت مضطر ولا شيء، هذا لا ينفعك، موافقتك للمشركين على شركهم بالكلام أو بالفعل يعني أنك منهم، يعني أنك منهم. نعم لو جاءنا واحد من أخواننا المسلمين وقد أكره، ألجأوه، أخذوه وربطوه، قالوا إما تقول كلمة الكفر ولا قتلناك، ولا فعلنا بك وضربناك وجلدناك، وإلا فعلنا بأهلك وبحرمتك وبأولادك وسجناكم وعذبناكم وجلدناكم، هذا إكراه، هذا إكراه. فقال لهم كلمة الكفر حتى يتخلص من شرهم وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان. هذا جائز، هذا مستثنى، هذا رخصة من الله، رحمة، تخفيف من الله جل وعلا، لا لوم عليه، لأن بالفعل أكره، عذب، سجن، كاد أن يقتل، ربط لأجل ذلك، هذا مكره، ما هو بيدور حظوظ الدنيا، ذا هذا بالسلامة من شرهم، هذا هو الذي يستثنى فقط. والشيخ لماذا ينبه على هذا؟ لأن في قرى نجد يوم كان يدعوهم إلى التوحيد والكتاب ليس خاص بهم، الكتاب وهذه قاعدة ذكرها العلماء قديما وحديثا لكل الناس، كان في بعض القرى يوجد الشرك والوثنية، فالشيخ يقول لهم أنكروا هذا، تبرؤوا من هذا، يقول لا، حنا لو قلنا شيء زعلوا علينا،
ولو زعلوا علينا بيضيق صدورهم، ما هم معطينا، بيفوتنا جاه، بيفوت، ما انتم معذورين، ما هو بعذر لكم هذا. يجب ان تثبتوا على الاسلام، تثبتوا على التوحيد، حتى لو ان اهل البلد جفوكم، غضبوا وحزنوا، غضبوا عليكم، ما هو بعذر لكم. فيجب ان تثبت على الاسلام، تثبت على التوحيد، لو غضب الناس ما عليك منهم، اهم شيء نجاة نفسك. ارايت يا اخواني، فالشيخ اراد الرد على من يوافق المشركين ويظهر موافقتهم بالعمل، او يظهر موافقتهم بالكلام، يقرهم ويثني عليهم وعلى شركهم، يقول انت منهم بهذا الكلام، ما ينفعك هذا، وليس هذا بعذر لك. فالحذر الحذر يا اخواني. ويوجد الان في بعض المناطق، في بعض البلدان خارج هذه البلد، يوجد قرى، يوجد بلدان تجد ان فيها اضرحة تعبد، فيها اوثنيات. يجب على الموحد ان يكون صادقا مع الله ومع نفسه، تمسك بالاسلام، ما يأبه بالمشركين ولا بالوثنيين ولا بالخرافيين، صرح بان هذا باطل ولا يرضي الله، وان هذا شرك وانك بريء منه. هكذا واجب على المسلم. اللهم الا واحد مكره يكاد ان يقتل او يتضرر ضررا عظيما في اهله او بدنه، محققا ضررا محققا ليس متوهما، هذا مكره ولا لوم عليه. ثم ختم المؤلف رحمه الله عليه الرساله باسناد العلم الى الله جل وعلا وحمده والثناء عليه والصلاه على نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسال الله ان يغفر للشيخ ويجزيه خير الجزاء على هذه الرساله المباركه النافعه. ورايتم كيف استفدنا ولله الحمد من هذا الكتاب، وانتفعنا فوائد عديدة ومهمة. فحري بطالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب وبغيره من كتب العقيدة بالدراسة والمراجعة والضبط، حتى يرزقه الله الفهم الراسخ، فهم القلب. فهم القلب هو اللي ينفع صاحبه، وتكرار العلم وإعادته وسماع شرحه، هذا مما يثبته بإذن الله. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر العلماء في أصول الفقه وفي الفقه ضابط الإكراه، وأن الإكراه المراد به الإكراه الملجئ، وهو الذي يعني يخشى على العبد من القتل أو من الجلد والتعذيب أو الضرر على الأهل أو الولد، ضرر متحقق ونحو ذلك. نعم نعم نعم. إذا ندم وتاب توبة صادقة يرجى أن يتوب الله، يتوب الله عليه، من تاب تاب الله عليه، لكن عليه أن يسعى في إزالة ما فعله من هذا القبة اللي بناها، يسعى في إزالتها. إذا ما يستطيع يبين لهم، ينصحهم، يبين لهم أنه بريء مما فعل، ويوضح هذا للناس، لعل الله أن يجعل هذا كفارة له. لا، إذا كان البلد ليس له سلطة تزيل الشرك، عن طريق السلطة يكسر، نعم. أما عن طريق نفسه فإن هذا يسبب فتنة. فإذا كانت السلطة بيده وتحت تصرفه، حينئذ يزيل باليد ويغير باليد. فإن لم تكن له سلطة فإنه يبين بالنصيحة والبيان، ينصحهم، ينصح المسؤولين ويأمرهم بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم تكن السلطة بيده، ما كسر ولا صنم، صح ولا لا؟ أول يوم فتح مكة أول شيء بدأ بهش كسر أصنام، لأن السلطة له كذا. أول يوم دخل المدينة بعث علي ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا كسره، وفي رواية ولا صورة إلا طمسه، لأن السلطة في المدينة له صلى الله عليه وسلم. لكن قبل ذلك لم يكسر، ولا عمر مع غيرتهم ونصرتهم للتوحيد ما كسروا صنما واحدا، لكنهم والصحابة صدر منهم مثل ما صدر من هذا اللي تسأل عنه. أول أمرهم ربما كانوا يشترون الأصنام، ربما كانوا ينحتونها، ثم تابوا رضي الله عنهم وأسلموا، والله جل وعلا تاب عليهم ورفع درجاتهم وأكرمهم. لكن عليه أن يصدق وينصح ويتبرأ مما فعل ويبين ذلك. نعم نعم. إذا استطاع يستنقذ المال يستنقذه، يأخذه نعم، يصرف في التوحيد ما يصرف في الشرك. نعم. هو لها حالتان، الحالة الأولى حال الكمال، حال الصبر، مثل ما صبر الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة، صبروا على التعذيب مع أن لهم رخصة، صبروا. وبعض العلماء يقول ليس لهم رخصة إذا كان يفتن بهم ناس، فيها خلاف هذه، لكن هذا الصبر أفضل. وإن أخذ بالرخصة من لا يؤخذ بقوله ولا يعد قدوة، أخذ بالرخصة مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه، ولما قالوا يحيى بن معين جماعة من رحمة الله عليهم ممن يعني تكلم في المحنة بكلام لا يرضي الله، قالوا الإمام أحمد إنا أكرهنا، فقال لهم إنكم قيل لكم قولوا فقلتم، يعني ما أكرهتم ما ضربتم، إنما قيل لكم فقط وقلتم مباشرة. المكره هو اللي يجر للسجن ولا يهدد تهديدا شديد، أما واحد يقول قيل كذا تقول مباشرة، وين يكره؟ هذا مو بكره. غضب عليهم الإمام أحمد هجرهم ما كلمهم حتى مات، لأن هذا الإكراه لابد يكون ملزم، مثل ما قلت إكراه حقيقي يعني. أما واحد يقول لك تعال قل كذا من الكفر أو قل كذا بدون ما يكرهك وبدون ما، هذا مو بكره. الإكراه أن يقول ترى إذا ما هذا سجناك عذبناك، ويجر أو يأتي بالشرطة أو يأتي بكذا، هذا نوع إكراه صحيح. والمعتزلة فعلوا الأفاعيل بالمسلمين لما غروا السلطان والخليفة بمقالتهم، فعلوا الأفاعيل حتى إن الأسارة، أسارة المسلمين في الروم رحمك الله، الأسارة يعني بأيدي الروم يقولون قولوا هذه البدعة يا قرآن مخلوق، أنكر القرآن أنها كلام الله، قولوا أنه مخلوق حتى نفاديكم، فإن قالوا قرآن مخلوق فادهم، وافقهم على بدعتهم، أعطوا الروم فلوس وخذهم، طلعوا الأسارة فافتكهم، وإن لم يقول قال لا نصبر على السنة ما نقول هذه البدعة ولا نرضى بهذا الكفر، قال خلكم عند الروم. شوف كيف فعلوا بالمسلمين الأفاعيل، هؤلاء هم المعتزلة. فجرى على أهل الإسلام شيء عظيم بسبب المعتزلة. فالمقصود بهذا أن الإكراه هو الإكراه الملجأ. نعم نعم. المنكر المكره لا مو بشرط، لو الإنسان في البر وجاء قاطع طريق وهدده بالسلاح هذا إكراه صح ولا لا؟ فإذا استطاع أن يتخلص منه بكلمة وخاف على نفسه القتل أو على زوجته أو حرمته، خاف على عرضه، فإنه يعني التخلص من شر هذا نوع إكراه. باقي شيء؟ السؤال؟ طيب الآن تعيننا عندنا فهد بن حميد العتيبي من الثلاث نسخ الأوائل، هؤلاء من الثلاث نسخ، فهد بن حميد العتيبي موجود، فيصل بن سفر القمي موجود، الثلاث نسخ. صلى الله عليه وسلم، الله يحفظك إن شاء الله. فيصل أيضا تركيب محمد النفيعي من ثلاث نسخ كلها لين تنتهي، ثم عدد نسختين، ثم عدد نسخة عبد الحميد بن إبراهيم سعيد محمد التشيمان، محمد التشيمان موجود؟ نعم.